والآن مع شرح مقرر الحديث، شرح كتاب الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري رحمه الله تعالى، المحاضرة التاسعة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى حديث عائشة رضي الله عنها في التيمم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ المنذري ورحمه الله تعالى الحديث العاشر عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته في أسفاره أنه يأخذ معه بعض أزواجه، وكان يقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهن، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه، كما جاء في حديثة الإفك حينما أخبرت عائشة رضي الله عنها بذلك، وربما خرج معه أكثر من زوجة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصطحب بعض نسائه معه في أسفاره، وكان يقرع بينهن، وهذا يدل على كمال عدله صلى الله عليه وسلم بين أزواجه، مع أن القسم لم يكن واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فقولها رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، إشارة أو فيه فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصحب بعض نسائه معه في السفر، وكان صلى الله عليه وسلم يقرع بينهن، وهذا دليل على كمال عدله صلى الله عليه وسلم بين نسائه، مع أنه لم يكن هذا واجبا عليه، لم يكن هذا واجبا عليه. فإذا كان الرجل له أكثر من امرأة وكان يسافر الأسفار فإنه يقرع بينهن، فإذا كان هناك اتفاق على أن لكل امرأة سفرة لا بأس، المهم في النهاية أنه يكون هناك عدل بين الأزواج في ذلك. نعم.
فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم
حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، يعني نزل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المكان فانقطع عقد لعائشة رضي الله عنها. نعم.
فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه،
يعني فقدته رضي الله عنها، فقدته رضي الله عنها، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماس، وهذا فيه فائدة وهو طيب خلق صلى الله عليه وسلم، كون النبي صلى الله عليه وسلم يحبس الناس ويقوم على التماس عقد عائشة رضي الله عنها دون أن يعنفها وغير ذلك، دليل على حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته صلى الله عليه وسلم لأزواج الواحد منا يمكن أن ينفعل إذا ما سمع أو رأى من زوجته شيئا في سفره، فإن السفر قطعة من عذاب، فإذا وجد منها شيئا ربما انفعل وربما تجاوز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هكذا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم طيب الأخلاق وحسن العشرة، ولهذا أيضا يدل على ذلك في حجته صلى الله عليه وسلم لما عائشة رضي الله عنها طلبت منه عمرة مستقلة، وقالت: يا رسول الله، ترجعون بعمرة وحج وأرجع أنا بحج، يعني لأن عمرتها قد دخلت في حجتها رضي الله عنها، لأنها حجت قارنة حيث إنها كانت قد حاضت رضي الله عنها، وهي تريد عمرة مستقلة كسائر أزواجه، فماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ حبس الناس وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر مع عائشة ليعمرها من التنعيم، ف فهذا يدل على طيب عشرته صلى الله عليه وسلم، وهذا درس ينبغي أن نستفيد منه، وهو أن الإنسان ينبغي أن يكون حسن العشرة لأهله. قال تبارك وتعالى: وعاشرهن بالمعروف، فيكرم امرأته ويعاشرها بالمعروف، وكذلك المرأة كذلك تعاشر زوجها بالمعروف، ولهذا حق المعاشر بالمعروف حق مشترك بين الزوج والزوجة، ليس للزوج فقط ولا للزوجة فقط، بل هذا حق مشترك بين الزوجين. فالمرأة تعاشر زوجها وتعامله معاملة حسنة، وكذلك أيضا الرجل يعامل امرأته معاملة حسنة، ولا ينبغي للرجل أن يهين المرأة، ولا ينبغي المرأة أيضا أن تقصر في حق الزوج. وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هكذا ينبغي المسلم أن يكون. ولهذا أوصي نفسي وإخواني بالمعاشرة بالمعروف، معاشرة حسنة في بيوتنا، وأن تكون بيوتنا أولى البيوت بهذه المعاشرة الحسنة، بيوت طلبة العلم أولى البيوت، أن يكون فيها الإحسان في المعاملة واللين، لين الجانب ومراعاة الألفة والسكن والمودة، هذه المواد التي ذكر الله عز وجل في شأن الزواج: ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالنبي كان طيب العشرة إذا سافر في حله في ترحاله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما غارت عائشة وضربت الإناء رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى كسرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم وغارت أمكم. ثم قال: يا عائشة، طعام كالطعام وإناء كالإناء. وكان صلى الله عليه وسلم يتودد لعائشة ولأزواجه رضي الله عنهن جميعا، ولا أدل على ذلك من أنه قد سبق عائشة مرتين، سبقته مرة وسبقها النبي صلى الله عليه وسلم مرة. فهذا كله من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث أقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماس العقد، وقام الصحابة معه رضوان الله عليه لأمر كان مفعولا. نعم.
وأقام الناس معه وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فأتى
ليس على ماء، لا يوجد عين ماء، وليس معهم ماء يزيد عن حاجتهم للطهارة، وحبسوا على التماس العقد ولم يجدوه. نعم.
فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء.
نعم، جاءوا إلى أبي بكر، فأبو بكر والدها، قالوا: يا أبا بكر، ألا ترى ما صنعت عائشة؟ هذا من نتيجة فعلها، حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبست الناس، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، ويبدو أنهم أكثر على أبي بكر رضي الله عنه في العتاب لأنها ابنته. فجاء أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة. نعم.
فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، فقد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء، وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي.
جاء أبو بكر رضي الله عنه وهو على شيء من غضب، وعاتب عائشة رضي الله عنها وقال: حبست الناس، حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس مع الناس ماء، وليس معهم ماء، ليس الناس على ماء، وليس معهم ماء. وجعل يعاتبها ويضرب في خاصرته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نام على فخذ عائشة رضي الله عنها، وهذا أيضا من حسن عشرته وتلطفه وتواضعه صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تريد أن تقلق رسول الله. فيبدو أيضا أن طعن أبي بكر رضي الله عنه كان فيه نوع شدة، لولا مكان رسول الله لتحركت، لكنها آثرت ألا تقلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه وآثرت أن تتحمل. فهذه عائشة رضي الله عنها اللبيبة العاقلة الدينة التي لم رأى أعظم منها في هذه الأمة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى ما كان من خديجة يوم أن لم تكن عائشة. ولهذا فخديجة رضي الله عنها أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار البداية، لأنه لم يكن النبي قد تزوج على خديجة شيئا، ولهذا ما انتفع النبي بامرأة من أزواجه مثل ما انتفع بخديجة. وأما عائشة رضي الله عنها فهي أفضل امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها، أفضل من زينب بنت جحش، وهي التي كانت تسامع عائشة رضي الله عنها مثل ما جاء في الحديث: وما كانت امرأة تساميني ما كانت تساميني زينب رضي الله عنها. نعم.
فنام حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا وصلوا. فقال أسامة:
هذا الأمر الذي أراده الله سبحانه وتعالى، لما حبس الناس ولا ماء أنزل الله آية التيمم. الله، فكانت هذه الواقعة سببا في نزول آية. لا شك أن هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. نعم. فتيمموا وصلوا.
فقال أسيد بن حصين رضي الله عنه وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟
سيد بن حضير، هذا في الصحيح. نعم.
قال ما هي
بن حضير رضي الله عنه وهو أحد النقباء: ما هي
بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة رضي الله عنها:
يعني هذه بركة نزلت بالمسلمين، والسبب فيها من عائشة. فقال: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ أنتم قوم مباركون، ما نزل بك شيء تكرهينه وكذا إلا كان خيرا للمسلمين. فنزلت آية التيمم وفيها الرحمة، آية التيمم فيها الرخصة، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. ففيه أيضا أن البركة بركتان، البركة بركتان، بركة ذات، بركة تعود إلى ذات بني آدم، وهذه ليست إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز التبرك بأحد من بني آدم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعرقه، بثيابه، بأي شيء منه من أثاره، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لأحد أن يتبرك بأحد، لا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بأهل بدر ولا بأهل بيعة رضوان ولا شيء من هذا. إنما التبرك بالذات في هذه الأمة خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، تبرك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يتبرك بشيء من الذوات إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، بعرقه، بشعره، كما جاء في الصحيح. فقد جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس الحلاق يحلق رأسه التف الصحابة حوله، فما كانت تقع شعرة إلا في حجر صحابي أو في يده. كذلك التبرك بالعرق كما جاء في الصحيح من حديث أم سليم رضي الله عنها كانت تسلت العرق من بدنه صلى الله عليه وسلم. كذلك في حديث أبي طلحة لما حلق النبي رأسه ودفع عليه نصفه ثم حلق نصف الآخر وقال وزعه، فجعل يوزع الشعرة شعرتين على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله القبورية والصوفية من التبرك بالذوات، بركة يا شيخ وبركة يا سيدي فلان، ويأخذون بركات من ثيابه، من أي شيء منه، من أثاره، من عرقه، من كذا، كل هذا من الغلو ولا يجوز أبدا، وهذا يفضي إلى الوقوع في الشرك. إذن بركة الذات هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد أن يتبرك بذات أحد ولا بأثاره إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال، هل الأنبياء كرسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم التبرك بالذات أم لا؟ الجواب نعم، الأنبياء كرسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز التبرك بآثار الأنبياء. طيب القسم الثاني من التبرك أو من البركة، بركة الفعل، بركة الفعل، بركة الفعل، بركة الطاعة، بركة العلم. فأقول هذا الشيخ شيخ مبارك لأن علم مبارك وأن جهود مباركة، أقول هذا درس مبارك درس سنة، أقول مجيئك مبارك لأنه إذا جئتني حصل خير وحصل انتفاع في ديني ودنياي، يبقى مجلسك ومجيئك مجلس مبارك، بركة فعل. فبركة فعل إن كانت بركة، هذه بركة شرعية، بركة دنيوية، فنعم. إذن البركة بركتان، بركة ذات وبركة فعل. بركة ذات هذه خاصة بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. وبركة فعل هذه تعم كل صالح، فلا شك أن مجلسة العلماء بركة، وأن دعوة الصالحين إلى البيت بركة، يحصل بهم أمر معروف ونهي عن منكر ونصيحة وغير ذلك. وبالتالي نقول ما يفعله الصوفية من التبرك بالذوات هذا لا يجوز، كما نرى ذلك في الموالد. ترى هذا الرجل الخليفة يطوف على فرسه والناس يتبركون به، وهذا قد رأيناه كثيرا. كان بعضهم يأتي إلى القرى في الزمن الماضي لما كان هناك جهل ولم يكن هناك علم ولم يكن أحد يقول قال الله قال رسوله قال الصحابة، ما كان أحد يعرف هذا الكلام أبدا. فكان هؤلاء يصطادون العوام فيأتون إلى البلدان، والله يا أخواني بهذه السيارات الكبيرة التريلات، هذه السيارات الكبيرة كانت تحمل من الطعام والحبوب والثمار والبهائم والأنعام، بهيمة الأنعام وغير ذلك، والله يا أخوان هذه كانت تحمل. بل إن الناس كان الواحد من هؤلاء يجلس في المحراب والناس يقفون صفا، أو ربما جلسوا ويأتون إلى الشيخ، الواحد يسلم ويأخذ البركة يمضي، الثاني اللي وراه والثالث والرابع والخامس صف، كل يسلم يريد ماذا؟ التماس بركة. ولم يكن هناك فرق بين الذكور وبين الإناث، كان الشيخ من هؤلاء إذا دخل البيت جاءته النسوة وصافحنا فيصافحون ويقبلهن، الشيخ جائز لو من الشيخ، هذا الشيخ أحد يقول الشيخ امرأتي ما تسلم عليه، ده شرف لها كبير جدا، ده الويل له إن لم يخل بين زوجته وبين الشيخ ليصافحها وليقبلها. لكن الحقيقة كان يقبلها في جبهتها، ما كان يقبلها في مكان آخر. هكذا يثمر الجهل، كل هذا بركة. وكانوا يقولون للشيخ تعالى في هذه الغرفة، هذه الغرفة نرى فيها كوابيس وكذا، فيأتي في هذه الغرفة لتحصل البركة وغير ذلك. فنقول البركة بالذات خاصة بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هناك أكرم من أبي بكر ولا أكرم من عمر، ولو كان ذلك جائزا لكان أولى الناس بالجواز من؟ لكان أولى الناس بالجواز الصديق والفاروق. نعم.
قالت رضي الله عنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته، أخرجه البخاري ومسلم.
الله أكبر. فبعثنا البعير الذي كنت عليه وجدنا العقد تحته، فوجدنا العقد تحته يعني العقد بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وفي هذا بيان ماذا؟ أن النبي لا يعلم الغيب، وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله. فالنبي ما يعلم غيبا، العقد بجوار النبي والنبي ما يعلمه، وهذا أيضا فيه رد على غلاة الصوفية الذين يدعون علم الغيب، وكذلك على الصحرة والعرافين والمنجمين والكهان في ادعاء علم الغيب، فنقول هذا كله باطل وهو من الكفر بالله. من ادعى علم الغيب كفر، من ادعى علم الغيب كفر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا. فهذا الحديث هذا ما يتعلق بمفرداته وفوائده العامة، أما كفائدة خاصة تتعلق بأحكام هذا الحديث ففيه مشروعية التيمم، فيه مشروعية التيمم، والتيمم ثابت بكتاب الله وبسنة رسول الله وبإجماع الأمة. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وأما السنة فكهذا الحديث وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أيضا لما قال لعمار إنما كان فيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ومسح وجهه وكفيه. وأما الإجماع فمنعقد على مشروعية التيمم عند انعدام الماء أو العجز عن استعمال الماء، انعدام الماء أو عدم استطاعة استعمال الماء والعجز عن ذلك. هذا بالنسبة لمشروعية التيمم وهو عبادة عظيمة. طيب ما التيمم وما صفته؟ التيمم التعبد لله سبحانه وتعالى، بضرب الإنسان للأرض بكفيه ويديه مع مسح الوجه واليدين، مع مسح الوجه واليدين. هو التيمم، هذا هو التيمم. وأما سببه فكما قلنا هو عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله، فإذا لم يجد الماء فليتيمم. قال الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يبقى عند عدم وجود الماء. فإذا لم يوجد الماء فيكون عندنا ماذا؟ يكون عندنا التيمم. إذا لم يوجد الماء يكون عندنا التيمم. عند عدم وجود الماء، أو قد يوجد الماء ولكن يعجز الإنسان عن استعمال الماء، يعجز لمرض أو بعد الماء فلا يستطيع أن يستخرج من العين التي فيه، فإذا التيمم ما هو؟ التيمم إنما يكون عند ماذا؟ عند عدم الماء، أو إذا لم يوجد الماء أو العجز عن استعمال الماء، أو العجز عن استعمال الماء. هذا بالنسبة لسبب التيمم، هذا بالنسبة لسبب التيمم. طيب التيمم ما صفته؟ هذا سببه، ما صفته؟ نقول صفة التيمم أن يضرب الإنسان بيديه الماء الأرض، هكذا يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم يمسح وجهه وكفيه، ويبدأ بالوجه لقول الله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم.
امسحوا بوجوهكم وأيديكم. فيمسح الإنسان
وجهه أولا ثم بعد ذلك يمسح اليدين هكذا، يمسح الوجه هكذا ويعمم الوجه بالمسح ثم بعد ذلك يمسح اليدين، بعد ذلك يمسح اليدين. هذا عن صفة التيمم. يبقى التيمم ضربة واحدة، يضرب ضربة واحدة للوجه ولليدين، ما يضرب ضربة للوجه ويعود يضرب ضربة لليدين، وإنما يضرب ضربة واحدة لماذا؟ للوجه ولليدين. وأما النص الذي فيه أنه إنما يضرب لوجه ضربة ويضرب لليدين ضربة، هذا لم يصح. وكذلك أيضا المسح إلى المرفقين، هذا لم يصح، كل هذا لم يصح. إنما الصحيح ما جاء في حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب الأرض ثم مسح وجهه ويديه. هذا بالنسبة لصفة التيمم كما جاءت في السنة. طب هل يسمي؟ نعم يسمي، يسمي للعموم، فإنه يسمي عند البدء ثم يضرب بيديه ثم يمسح الوجه واليدين أي الكفين فقط، يمسح الكفين كذا كما جاء في الصحيحين. طيب التيمم هل يكفي تيمم واحد فتصلي عدة صلوات به، أو لا بد من التيمم لكل صلاة؟ هل لا بد من التيمم لكل صلاة، أو التيمم كالوضوء يمكن أن أجمع بين عدد من الصلوات بتيمم واحد؟ الجواب اختلف العلم في ذلك. والصحيح أن التيمم يجزئ في أن تصلي عددا من الصلوات به، فهو كالوضوء تماما، ولا ينتقد التيمم بخروج الوقت كما ذكر بعض أهل العلم، وإنما التيمم لا ينتقد إلا بناقض من النواقض المعروفة للطهارة. إذا لو تيمم تيمما واحدا وصلى بالظهر له أن يصلي النوافل، وله أن يصلي العصر والمغرب والعشاء، ولا يلزم أن يجدد تيممه، لأن التيمم طهارة، التيمم طهارة، وهذه الطهارة تحل محل الوضوء، وناقضها وناقض الوضوء. أما من قال بأن التيمم مبيح للصلاة فقط وعليه، فإذا خرج الوقت بطلت طهارة التيمم وعليه أن يعيد التيمم، فلا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك، فإن الشارع لم ينص على هذا، لا القرآن ولا السنة نص على أن المتطهر بالتيمم يبطل تيممه إذا خرج الوقت، يبطل تيممه إذا خرج الوقت. طيب سؤال، هل التيمم يكون عن الحدث الأصغر فقط، أو يكون عن الحدث الأصغر والأكبر؟ يتضمن الأكبر والأصغر. الجواب التيمم يكون عن الحدثين الأكبر والأصغر، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا هو الطهارة بالماء عن الحدث الأصغر. وإن كنتم جنبا فاطهروا بالماء، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا كله في الحدث الأصغر أيضا، أو لامستم النساء أي جمعتم النساء، هذا إشارة للحدث الأكبر، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فيكون هذا التيمم حل محل الماء في الحدثين الأصغر والأكبر. إذا كان عند الإنسان حدث أصغر وعنده ماء يجب عليه أن يتوضأ. إذا كان عنده حدث أصغر أكبر وعنده ماء يجب عليه أن يغتسل. إذا لم يجد الماء للحدثين الأصغر والأكبر فإنه يتيمم عن الحدثين. وصفة التيمم واحدة سواء كانت في الأكبر أو كانت في الأصغر، صفة التيمم واحدة ولا تتغير. فالتيمم صفة واحدة عن الحدثين الأصغر والأكبر. هذا بالنسبة للتيمم. بالنسبة للتيمم إذن التيمم يجزي عن هذا. طيب المرأة، لو المرأة كانت حائضا ثم انقطع حيضها ولم تجد ماء، هل التيمم يغني أيضا عن الاغتسال بنسبة الحائض؟ الجواب نعم، الجواب نعم. فالمرأة الحائض أو النفساء إذا انقطع دمها ورأت علامة الطهر ولم تجد ماء فإنها تتيمم وتصلي، تتيمم وتصلي. كما قال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. طهور المسلم، مسلم يعني هو المسلمة، ولو لم يجد الماء 10 سنين. فهذه من رحمة الله عز وجل، فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وفي هذا أيضا فائدة في قول الله عز وجل: فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فيه أن الطهارة لا تكون بمائع سوى الماء. طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر لا تكون بمائع سوى الماء، الماء فقط هو الذي يرفع الحدثين الأصغر والأكبر. فلو أن الإنسان مثلا لم يجد ماء ويوجد عصير، هل له أن يستعمل العصير في رفع الحدث؟ الجواب لا، لأنه ليس ماء. فإن الله سبحانه وتعالى عدل عند عدم وجود الماء إلى التراب، فقال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ولو كان غير الماء من المائعات يحصل رفع الحدث لأحال الله سبحانه وتعالى إليه، إنما أحال الله عز وجل إلى التراب. طيب، مسألة في التيمم كذلك، هل لابد من أرض عليها تراب؟ لابد من تراب؟ أو إذا كانت الأرض لا يوجد عليها تراب وهي أرض طينية أو أرض صخرية أو أرض كذا يجزي التيمم منها، هل لابد من التراب؟ لازم. الجواب: اختلف أهل العلم في ذلك. فمنهم من قال: نعم لابد أن يوجد التراب، لأن الله عز وجل قال: فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه، ومن هنا للتبعيد. ومنهم من قال: لا، لا يلزم التراب، بل يلزم الصعيد، والصعيد وما وجهك من الأرض، يلزم أن تضرب على الأرض حيث ما كانت أرضك، أيا كانت أرضك، سواء كانت صخرية رملية طينية أي شيء، طالما تضرب على الأرض يكفيك هذا. هذا هو الصحيح، أنه لا يلزم التراب، بل يلزم أن تضرب وجه الأرض. فإذا ضربت وجه الأرض كفاك ذلك، إذا ضربت وجه الأرض كفاك ذلك ولا يلزم التراب. وقول الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من هنا للابتداء، من هنا للابتداء، وليست تبعيضي، وليست للتبعيضي. هذا تقريب ما يتعلق بالتيمم وأحكامه. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت حول الحديث الأول، حديث عائشة رضي الله عنها. السؤال الأول من الأخ سيد من 6 أكتوبر، يقول: بعض الناس يستدلون بخروج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معه في الغزوات بأنه دليل على مشاركة النساء في الحروب مع الرجال، فما الرد عليهم؟
هل في ذلك إشارة إلى خروج النساء في الحروب؟ يعني هل كان هذا في الحرب؟ هل كان هذا في الحرب؟ لم يرد حديث أنه كان في الحرب. الأمر الثاني: وما الإشكال أصلا أن تخرج النساء الحروب؟ ما في إشكال يا أخي سيد. ولهذا البخاري بوب رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد أبوابا عديدة تتعلق بجهاد النساء وخروج النساء، لا، ليست هذه المشكلة. لكن أولا، هل تخرج مرة بلا محرم؟ الجواب لا، لا لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي مهر. الأمر الثاني أنه ينتفع بها في الجهاد إذا كانت مع محرمها، ينتفع بها في الجهاد فيما هو من طبيعتها، فيكون العمل مناسبا للطبيعة، ولا أنها تركب فرسا؟ هل أحد نقل لنا أن المرأة تركب فرسا وتقاتل الأعداء؟ لم يكن هذا، إنما يدوين الجرحى ويسقين الجيش وغير ذلك بالضوابط الشرعية. ما في إشكال، ما في إشكال. وحديث أم حرام بنت ملحان عند البخاري يدل على ذلك، لما قالت: يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم، لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجيش الذي يركب البحر وكذا، فقالت: أدعو الله أن أكون منهم، فقال: أنت منهم. وأقول لك قرابة 7 أبواب ذكرها البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد فيما تعلق بماذا؟ بجهاد النساء. فما عندنا إشكالي، لكن هؤلاء يأخذون مثل هذه الأشياء وينزلونها على غير منازلها، يأخذون عنوانا وهو جهاد المرء، هذا العنوان الذي يأخذونه، لكن هل يطبقونه كما كان الصحابة يطبقون هذا؟ أبدا أبدا. فلا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، الأمر للجهاد أو لغيره، للجهاد، للحج، لأي شيء من الأشياء. طيب الأمر الثاني أنها في الجهاد تعمل العمل الذي يناسبها، العمل الذي لا يخدش حياءها، العمل الذي لا يوقع الفتنة بها. نعم، لكن نحن مبتلون في هذا الزمان، يأخذون العنوان ويطبقونه على حسب أهوائه. المرأة جهدت على عهد رسول الله، صحيح ماشي، المرأة جهدت على عهد رسول الله، فلتفعل المرأة ما فعلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة كانت تعمل، ولماذا تحرمون المرأة من حقها في العمل؟ من الذي حرم المرأة من حقها في العمل؟ فلتعمل المرأة، لكن كما كانت تعمل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، العمل الذي يناسبها، العمل الذي يناسبها. المرأة كانت تخرج على عهد رسول الله، فلتخرج المرأة كما كانت تخرج المرأة على عهد رسول الله. أي شيء ثبت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن نعارض فيه، لكنكم تأخذون هذه العناوين: عمل المرأة، جهاد المرأة، تعليم المرأة، ثم بعد ذلك تضعون لا. هذا كله في قوالب غير شرعية. كيف تتعلم المرأة؟ ومن الذي يعلم المرأة؟ وأين تخرج المرأة؟ وما صفة خروج المرأة؟ وما الضوابط التي تكون لدى المرأة إذا خرجت؟ كل هذا لابد أن يراعى. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من بنها من الأخ إسلام، يقول: كيف نفرق بين الرقية والتبرك؟
وهل في إشكالية يعني تقع التبرك؟ تعمد إلى رجل الآن، تعمد إلى رجل وتبرك بأثاره، بعرقه، بشعره، بثيابه، ما العلاقة بين هذا وبين الرقية؟ أن تأتي إلى رجل تريد أن تنفعه بالرقية الشرعية فتقرأ عليه الرقية، ما الإشكالية أصلا؟ أنا لا أرى إشكالية حتى نجمع، لا أرى إشكالية حتى نجمع. إلا إذا كان أخي يقصد أتبرك برقية فلان، فلان المعين هو الذي يأتي للرقية، لا، ليس باللازم فلان، بل أفضل من يرقي أنت، ترقي نفسك. لكن من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، من وجد مريضا وعاد مريضا فليقم برقيته الرقية الشرعية. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة، وكذلك من المحلة من الأخ عبد الرحمن، يقولون: شيخنا بعض الناس يعرض صور لآثار شعر النبي صلى الله عليه، شعر وأسلحة وملابس، ويقولون كذب أنها للنبي.
كذب كذب، كل هذا كذب، لم يعد شعارات النبي موجودة إلى الآن، ولا شيء من أثار الحسية موجودة إلى الآن، لا يوجد قدم النبي، كف النبي، شعر النبي، لا يوجد. لكن وجدت بعض شعارات للرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، كما ورد في السنة بذلك، وجدت بعض شعارات لكنها راحت من الزمن الأول. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من الأخ طلعت من طلطة، من طنطا، يقول: هل يجوز الضرب على الأرض إذا كانت جليدية؟
ألا الأرض إذا كانت جليدية هذا الجليد يغطي الأرض وليس هو الأرض، وليس هو الأرض وإنما يغطي الأرض، وحينئذ فالجليد هذا يؤخذ الجليد إذا لم يجد ماء، يؤخذ الجليد ثم يترك حتى يصبح ماء ثم يتوضأ به، ثم يتوضأ به فيأخذ الجليد ويجعله في إناء حتى إذا سال ماء يتوضأ بهذا الماء. لكن لا أعلم دليلا في الضرب على أرض جليدية لأن هذا يغطي الأرض وليس هو الأرض. أما إذا كان الإنسان عنده أرض أيا كان نوعها فإنه يضرب عليها، لكن هذا ما زاد على الأرض. مثل ماذا يا أخوان؟ الفرش. الفرش يلزم أن يوجد عليها التراب، وليس التراب اللي هو الغبار ما يصلح. يعني واحد يقول أنا أضرب على السرير أضرب على المكيت بيحصل هبو، الهبو هذا ما يتيمم به. كذلك الجدر، فإن كان يوجد تراب على جدر على فرش تراب معلوم تراب فيتيمم به، أما إذا لم يوجد فلا يصح ولا يقال إنها أرض، ليست أرضا. طالما كسيت الأرض وجعل على الأرض شيء آخر إذن يلزم التراب، فلا يصح أن أضرب على الجدار إلا إذا كان الجدار بالتراب، كالجدر التي كانت عندنا قبل أن يبني الناس الأبنية الموجودة هذه الآن. كان يوجد يمكن أن تضرب على الجدار وهو طين أصلا وفي ما فيه من التراب ممكن، لكن الآن ما يوجد هذا فلا بد من التراب. ولهذا من كان لديه أب في المستشفى أو شيء، أو كان هو في المستشفى ولا يستطيع أن يتوضأ، فليأمر بكيس فيه تراب أو بإناء يكون فيه تراب ويجعله بجواره ثم يضرب عليه عند ما يريد أن يضرب عليه، لكن ما يقول أضرب على الفرش أو أضرب على السرور. لعلك يا أحمد شوف كده الضرب على الجليد هل صح التيمم لو كانت الأرض بها جليد أو شيء، الذي يظهر لي والله أعلم أن الجليد هذا كسوة للأرض وليس هو الأرض، أن هذا كسوة للأرض وأنه ماء، وأنه ماء متجمد، فالإنسان يأخذ شيئا منه ويجعله حتى يصبح ماء يمكن أن يتوضأ به أو أن يغتسل به ولا يضرب عليه والله أعلم. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من تونس من الأخ سيف الدين، يقول هل يجوز مس المصحف ودخول المسجد للجنب بالتيمم؟
هل يجوز
مس المصحف وكذلك دخول المسجد للجنب بالتيمم؟
إيه نعم تيمم كالوضوء تماما، يمس المصحف ولا إشكال، يمس المصحف ولا إشكال ويقرأ فيه ولا إشكال، يصلي بالتيمم إذا كان يصلي، فكيف لا يمس المصحف؟ كيف لا يقرأ القرآن؟ كيف لا يدخل المسجد؟ يدخل ويصلي مع الناس جماعة بالتيمم، تيمم طهارة كطهارة الماء تماما، كطهارة الماء تماما. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من تونس من الأخ سيف الدين، يقول أنا طالب وأسكن في المبيت المخصص للطلاب ويوجد به ماء للوضوء ولا يوجد مكان للاغتسال إلا في يوم الجمعة، فإذا أجنبت هل أتوضأ أم ماذا؟ هل أتيمم أم ماذا أفعل؟
يعني ما يستطيع أن يغتسل أبدا إلا يوم الجمعة فقط، يعني ما يوجد دورة مياه، ما يوجد خلاء، ما كيف يقضي حاجته؟ المكان الذي يقضي فيه حاجته يا أخانا سيفا، المكان الذي تقضي فيه حاجتك فإنك تغتسل فيه. كيف تقضي حاجتك؟ تستتر وتقضي حاجتك في نفس المكان فإنك تغتسل فيه. فإذا كان عندك إشكال أرسله لنا، لكن أنا أقول لك المكان الذي تقضي فيه حاجتك اغتسل فيه. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول ما معنى كلمة تساميني؟
تساميني تساويني تقاربني، فما كانت المرأة تساميني تكون مقاربة لي في الفضل والمكانة عند رسول الله، مثل ما كانت تساميني زينب بنت جحش تقاربها في الفضيلة والمنزلة. نعم
بارك الله فيكم. هل نواقض التيمم هي نفس نواقض الوضوء؟
نعم نواقض التيمم هي نواقض الوضوء مع ماذا؟ حضور الماء أو القدرة على استعماله. أضف إلى هذه النواقض حضور الماء، فإذا حضر الماء وقدر الإنسان على استعماله فلا يجوز له أن يتيمم. نعم.
قال الحافظ المنذري رحمه الله: الحديث 11 عن معاذة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه.
الله أكبر، الله أكبر. عن معاذة رحمه الله قالت: سألت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ما سألت هل الحائض تقضي الصلاة أم لا، ما سألت، إنما سألت عن العلة ولم تسأل عن الحكم، لأن الحكم معروف عندها، معروف عندها أن الحائض التي تدع الصلاة والصيام أيام حيضها أنها تقضي بعد ذلك الصوم ولا تقضي الصلاة. فمعاذة رحمه الله تسأل عن العلة في ذلك، ما العلة؟ فإذا بعائشة رضي الله عنها تقول لها: أحرورية أنت؟ والسؤال: لماذا سألت عائشة، لماذا ذكرت عائشة هذه وقالت أحرورية أنت ولم تجب معاذة رحمها الله مباشرة؟ لماذا قالت ذلك؟ العلماء قالوا: ذلك لأن الخوارج وما الحروراء كانوا يرون أن الحائضة تقضي الصلاة مع الصيام، ولهذا قد أحرورية أنت، حرورية أنت. ثم أجابتها معاذة: لست بحرورية، ومعاذ الله أن أكون حروري، ولكني أسأل فقط، ليس سؤال تنطع وإنما هو سؤال استفسار. وإذا كان الإنسان يسأل عن علة الشيء ما في بأس، طالما أنه لا يكون فيه تعمق ولا تنطع فما الإشكال، لا إشكال. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أي العلة عندنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى سؤال المسلم عما يشكل عليه في أمر دينه العلماء، يسأل العلماء عما يشكل عليه. الفائدة الثانية تربية الصحابة وسلف الأمة للسائلين بما ينبغي أن يكون عليه السؤال. فعائشة رضي الله عنها قالت: أحرورية أنت؟ علمتها وجهتها. مثل ما حصل من مالك رحمه الله لما جاءه الرجل وقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فإذا بمالك رحمه الله تعالى يعلوه العرق، ثم يقول: يا هذا، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ما أمرك إلا مبتدعا. ثم أمر به فخرج من المسجد. كذلك أيضا لما سئل الإمام مالك نفسه رحمه الله: ما بال، هل علي من حرج إن أنا أحرمت من المسجد، يعني من مسجد رسول الله، بدلا من أن أحرم من ذي الحليفة، أحرم من المسجد، أي مسجد رسول الله؟ فقال: أخشى عليك الفتنة. قال: أي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال، أي فتنة؟ فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة في المخالفة، تعتقد أنك أكمل هديا من رسول الله لكونك تحرم من المسجد، معنى هذا أنك تحرم من المسجد تنظر فضيلة، هل غابت هذه على رسول الله؟ تلك هي الفتنة، أنك تعتقد وتظن أنك يمكن أن تكون أكمل هدي من الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا العالم قد يربي السائل ويلفت نظره إلى الأسئلة التي ينبغي أن تكون. ولهذا وجه الله إلى هذا الأدب فقال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنه والله غفور حليم. ما كل شيء تسأل عنه، اسأل عما يترتب عليه عمل. الفائدة الثالثة في بغض الصحابة لأهل البدع، كيف لا وقد رباه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لما قال حرورية أنت، فإذا بمعادة تقول لست بحرورية. فلم يكن الصحابة خوارج ولم يكن الصحابة مرجئة، ما عرفوا منهج الخوارج ولا منهج المرجئة ولا منهج المعتزلة ولا منهج الأشاعرة، ما عرفوا ذلك. الفائدة الرابعة أن أعظم ما ينبغي أن ينقاد المسلم له هو ورود الدليل ولو لم يعلم التعليل، ورود الدليل ولو ما عرف العلة. مو بلازم تعرف العلة، إذا عرفت الدليل كفاك هذا. ولنتربى جميعا أيها الإخوة على هذه المسألة المهمة، يكفينا الدليل، إذا وصلك الدليل قل سمعا وطاعا ولو ما عرفت العلة. إن كان هناك علة وعرفتها شيء طيب، لكن لا ينبغي لك أن توقف العمل بالنص الشرعي حتى تعلم العلة، بل إذا وصل النص وجب الامتثال. الفائدة الخامسة وهي فقه الحديث الأعم، أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. حائض نفساء، امرأة حاضت في رمضان 6 أيام 7 أيام إذن تقضيها بعد رمضان. طيب هل هذا القضاء واجب على الفور؟ الجواب ليس قضاء الصوم واجبا على الفور إلا إذا خشي دخول رمضان آخر. لحديث عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضي إلى في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، إذن أخرت من رمضان إلى شعبان، فينبغي أن تقضي عليها قبل رمضان الثاني، أما قبل ذلك فلا تلزم. طيب مسألة، إذا كان عليها القضاء من رمضان فهل أن تصوم 6 من شوال وتؤخر القضاء فتقدم 6 من شوال على القضاء؟ الجواب الصحيح أنها لابد أن تقدم القضاء أولا، لأن فضل صيام 6 منوط بتمام صيام رمضان. فإن النبي قال كما في حديث أبي أيوب أن مسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، وهذه المرأة التي عليها أيام ما صامت رمضان، فلا بد أن تتم صيامها أولا ثم تصوم بعد ذلك 6 من شوال. لكن لو ما كانت قد قضت وأردت أن تصوم مثلا 3 أيام من كل شهر ما في مشكلة، تصوم يوم عرفة ما في مشكلة، تصوم عاشوراء ما في مشكلة، أما 6 بخصوص متوقف ومترتب فضلها على الترتيب. وليس معنى كلامنا في ترتيب 6 بعد رمضان أنها لا تقدم صوم نفيل على القضاء، لا، إن شاءت صامت النوافل وأخرت القضاء إلى شعبان ما في إشكالية. يبقى في فرق بين عموم القضاء وعموم التطوع في الصيام وبين 6 من شوال، إذا أراد 6 من شوال فإن فضلها في أن تصوم رمضان، فمن صام رمضان 28 من شوال فكأنما صام الدهر. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. في أسئلة؟ نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من 6 أكتوبر من الأخ سيد، يقول: هل يجوز لمن خاف خروج الوقت أن يتيمم مع وجود الماء؟
نعم.
هل يجوز لمن خاف خروج الوقت أن يتيمم مع وجود الماء؟
هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل نقدم الطهارة ولو خرج وقت بالماء، أو نتيمم ونقدم الصلاة؟ هذه محل نزاع، والأقرب عندنا أنه يتطهر. الأقرب عندنا أنه يتطهر. هذه مسألة ذكر العلماء، أظن ذكر ابن قدامة أيضا في المغني وغيره، تأتون بها. نعم.
ويسأل أيضا شيخنا: هل يجوز الجمع بين التيمم والوضوء؟
كيف؟
لطهارة واحدة يجمع بين التيمم والماء،
لعله يقصد هو إذا كان فيه عضو لا يستطيع أن يصل بالماء إليه فيتوضأ ويتيمم لهذا العضو. نعم، هذا قال به جماعات من أهل العلم، أنه إذا كان عنده عضو لا يستطيع أن يصل الماء فيجمع بين، يتوضأ ثم يتيمم لهذا العضو، ثم يتيمم لهذا العضو. ولكن الأقرب أنه يتوضأ ويمسح على هذا العضو، يمسح عليه فقط ويتوضأ. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من طنطا من الأخ طه، يقول: نريد شيخنا بارك الله فيكم توضيح وجه الاختلاف بين سؤال معوذة لعائشة رضي الله عنها وسؤال صبيغ لعمر رضي الله عنه.
سؤال معاذة سؤال مستفسرة عن حكم شرعي، تسأل عائشة مباشرة، إنما صبيغ كان هذا عمله في المسلمين، يضع أسئلة ويضع أشياء ويضع تشكيكات ويضع أشياء ما لا فائدة، هذا منهج عنده، يجلس مع المسلمين يحدث مثل هذه الأشياء لتفيء إشكالات. إنما معاذة سألت عن دينها، سألت عن أمر شرعي يترتب عليه عمل، سألت عن دين. إنما صبيغ كان يسأل سؤال المتنطعين ويضع التشكيكات، فلهذا عاقبه عمر رضي الله عنه ونفاه. فرق بين الحالين. نعم.
توضيح شيخنا أخونا سيف الدين من تونس.
أيوة.
يقول: الإشكال شيخنا أن المكان الذي نقضي فيه الحاجة يكون الماء فيه بارد، ولا يفتح مكان الغسل إلا يوما واحدا في الأسبوع.
طيب بارد سخن يعني إذا كان باردا يا أخ سيف سخن. إن عجزت عن التسخين، إن عجزت عن التسخين ولم تستطع أبدا حتى أريحك، إن كان يمكنك التسخين يلزمك التسخين، أما إن عجزت عن التسخين ولا تتمكن من الاغتسال فتيمم بارك الله فيك ولا تتوضأ، لأن الوضوء لا يغني عن الاغتسال، لكن التيمم هو الذي يغني عن الاغتسال. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من الأخ أبي عاصم من إدفو، وكذلك من الأخت أم حبيبة من دمياط، يقول: هل يجوز الجمع بين نيتين في الصيام، بين نية صيام 6 من شوال وكذلك صيام 2 والخميس والأيام 3 البيض؟
بعض العلم يرى ذلك، ما في مشكلة، صيام 6 من شوال والاثنين والخميس لا إشكال إن شاء الله. نعم.
شيخنا مسألة في المغني.
نعم.
قال: فصل: وإذا كان الماء موجودا إلا أنه إذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت، قال: لم يبح له التيمم، سواء كان حاضرا أو مسافرا، في قول أكثر أهل العلم منهم الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي، وعن الأوزاعي والثوري له التيمم، رواه عنهما الوليد بن مسلم. قال الوليد: فذكرت ذلك لمالك وابن أبي ذئب وسعيد بن عبد العزيز، فقالوا: يغتسل وإن طلعت الشمس، وذلك لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وحديث أبي ذر، وهذا واجد للماء، ولأنه قادر على الماء فلم يجز له التيمم، كما لو لم يخف فوت الوقت، ولأن الطهارة شرط فلم يبح تركها خيفة فوت وقتها كسائر شرائطها.
يعني يكون معذورا، يكون معذورا إذا فات الوقت، ولا يكون معذورا إذا ترك الشرط مع القدرة عليه، فيأتي بالشرط لأنه قادر على ذلك، ولو خرج الوقت فهو معذور في خروج الوقت. نعم، هذا الأقرب. نعم. وجدتم
هذا كلام الخرقي، لكن هذا كلام الخرقي في المتن.
نعم، وجدتم كلام في الجليد. ضربة على الجد وجدتموه. نعم. طيب أكمل نأخذ الحديث ونصل إن شاء الله.
قال الحديث 12 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي لها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى.
يعني يريدنا الإعلام عن الصلاة، فرضت الصلاة ولكن يريدون الإعلام عنها، فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. نعم.
وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود.
نعم.
فقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا ينادي فينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا حديث من ضمن الأحاديث التي ورد في هذا الباب، وهو رؤيا عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، وليس له حديث إلا هذا الحديث وهو حديث الأذان، لما رأى رؤيا وفيها الأذان فأتى فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر أيضا رأى مثل هذا، فيكون حديث عمر على ما رأى، وحديث عبد الله بن زيد أيضا قد رأى هذه الرؤيا وفيها الأذان بألفاظه المعروفة، ثم قال يا بلال قم فنادي بالصلاة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فنادى بالصلاة. الأذان ما حكمه؟ اختلف أهل العلم في حكمه، والراجح أنه فرض كفاية، والراجح أنه فرض كفاية. المسألة الثانية، هل يكون الأذان في الحضر والسفر أو يختص بالحضر فقط؟ الجواب يكون في الحضر والسفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث ومن معه وليؤذن أحدكما، فيكون في الحضر ويكون في السفر. والحديث عن مراد بن حسين أيضا كما عند مسلم لما ناموا عن الصلاة وأمر النبي بلال فأذن للصلاة وصل وكانوا في سفر. مسألة، هل على المرأة أذان في بيتها؟ الجواب المرأة ليست من أهل الأذان لا في بيتها ولا في غير بيتها، هذا ما يتعلق بالأذان، وهو من فضائل هذه الأمة المباركة، فالحمد لله أن الصلوات عندنا لا ينادى عليها بناقوس ولا بقرن، وإنما والحمد لله كلمات التوحيد تتكرر وتتأدى في بلدان المسلمين وفي المجتمع المسلم ولله الحمد منه، وهو من الشعائر الظاهرة العظيمة، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر قواده قبل أن يغيروا على بلد فإنهم ينتظرون حتى يسمعوا آذانا، إن سمعوا آذانا امتنعوا. وفيه فضيلة بلال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بلالا فنادى بالصلاة وهو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان ابن مكتوم يؤذن أيضا مع بلال أذن الصبح، إن بلال يؤذن الليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، وأما في مكة فقد كان أبو محظورة يؤذن في مكة لأهل مكة.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال وارد من المنوفية من الأخ رشدي، يقول ما حكم الترجيع في الأذان؟
الحمد لله رب العالمين، هذا سنة، هذا سنة، وقد ثبت في الحديث الصحيح في حديث أبي محظورة الترجيع، وهو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقول ذلك بصوت منخفض ثم يعود فيرفع صوته بشهادتين، هذا قد ثبت به الحديث من أذان أبي محظور. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال أيضا وارد من المنوفية من الأخ رشدي، وكذلك من الأخ أحمد من ميد غمر، يقولان شيخنا هل يجوز للمرأة أن تقيم وهل عليها الإقامة؟
اختلف العلم في مسألة الإقامة، فمنهم من قال المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة، منهم من قال ليس عليها أذان لكن الإقامة لا بأس بها، الأمر واسع بالنسبة للإقامة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن لكم. هذا السؤال ورد من 6 أكتوبر من الأخ سيد، يقول: هل وضع الأصابع في الأذنين أو عليهما أو الالتفات في الحيعلتين من سنن الأذان؟
أما الالتفات فنعم، كما جاء في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره في الالتفات، أما وضع الأصبع فقد جاء في حديث، لكن الله أعلم بصحته. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن لكم. هذا السؤال ورد من مطروح من الأخ مازن، يقول: هل صيام الكفارة آخذ عليه الأجر؟ وكذلك هل يجوز لي الجمع بين نية صيام الكفارة والنوافل كالست وغيرها؟
أما صيام الكفارة فإنك تؤجر على ما قمت به من واجب عليك، والواجبات لها فضل ولها أجر، إذا قام الإنسان بالواجب عليه ككفارة كنذر فإنه يؤجر لقيامه بالواجبات التي تجب عليه حتى ولو كانت كفار، فإنه يؤجر على ذلك إن شاء الله تعالى. وأما الجمع بين الكفارة وبين غيرها فالكفارة مقيدة، الكفارة مقيدة فلا يجمع معها غيرها. نعم.